قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، أما عن العلم الشرعي النافع فالناس يحتاجون إليه بعدد الأنفال. نعم، في الخلاء تحتاج إلى العلم كيف تدخل وكيف تخرج، وهل يجوز لك أن تتكلم، وهل يجوز لك أن تتوضأ، وماذا عن مسألة الثياب إذا تنزلت، وهل عند النوم ماذا تقول، وإذا استيقظت ماذا تقول، وفي العمل ماذا تصنع، وفي الصلاة كيف تصلي، وفي رمضان كيف تصوم، حتى ما يتعلق بالأمور الخصوصية بين الرجل والمرأة علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون اللقاء بين الزوجين، وماذا تقول، وماذا يحل لك منها، وماذا يحرم عليك منها. يحرم عليك أن تجامعها في يومها، ويحرم عليك أن تجامعها وهي حائض أو وهي نفساء، إلى غير ذلك من المسائل. فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور الفقهية الهامة، وأشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فأقول بذلك التوفيق. الوضوء عبادة من العبادات تمارس في اليوم مرات ومرات، والعبادة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للعقل فيها. في الدنيا تشتهر بعقل وتنمي المصالح والتطور في الدنيا لا بأس، فامشوا في مناكبها ويخلق ما لا تعلمون، علم الإنسان ما لم يعلم. أما عن الدين فالدين قد اكتمل بموت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاتباع اذا اردت ان تتوضا، واذا اردت ان تاتي او ان تفعل عباده من العبادات فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: لما صلى صلوا كما رايتموني اصلي، الى غير ذلك من الامور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بغسل الكفين ثلاث مرات. يعني الإخوة الفاضل لو تكرموا وقاموا بغسل المحاميل لكان خيرا لي ولكم. المحمول يغلق وأنت في المسجد، بارك الله فيك. أن تقوم بغسل الكفين ثلاث مرات مع تحليل الأصابع هكذا، مع تحريك الخاتم إن وجد أو الساعة، والمصل لابد أن تقوم بإزالة المناكير قبل أن تتوضأ، وإلا فالوضوء باطل والصلاة باطلة. والحرفي لابد أن يعتني بتنظيف الكفين جيدا قبل أن يتوضأ، لأنه إذا وجد حائل حال بين وصول الماء إلى البشرة فالوضوء لا يصح قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. بعض الناس يقول: يا شيخ أعمل في مهنة من المهن وأجد مشقة شديدة، إذا أردت أن أقوم بإزالة هذه المواد. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في حدود استطاعتك. المقصود أن تقوم بغسل الكفين ثلاث مرات مع تحليل الأصابع هكذا، مع تحريك الخاتم أو الساعة، ثم بعد ذلك خذ غرفة من الماء واجعل نصف الغرفة للفم والنصف الآخر للأنف، واستنشق باليمنى واستنثر باليسرى. تعودنا من الصغر أن نتوضأ ثلاث مرات وأن نستنشق ثلاث مرات، وهو فضل لا لا، لكننا كما اتفقنا نتبع هدي النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فخذ غرفة من ماء، اجعل النصف من الغرفة للفم، وقم بالمضمضة وأدر الماء داخل الفم. بعض الناس يأخذ الماء ثم بعد ذلك يقوم بإخراج من الفم، لا، لابد من المضمضة وأن تقوم بإدارة الماء داخل الفم. طيب هل يشرع لك أن تقوم بإدخال الإصبع هكذا؟ طيب السواك قبل أن تتمضمض يشرع لك أن تستنكى وأن تستعمل السواك، فهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على السواك في جميع الأوقات، سنة مهجورة. قال لما وجدت رجلا يحمل سواكا إلا إذا كان من أصحاب اللحى، يعني السواك صار في حق أصحاب اللحى وفقط، إنما المؤمنون إخوة. لماذا فرقتم؟ السواك لكل المسلمين لا يفارقه، مستحب في جميع الأوقات، ويكفي أنك إذا قمت وأخرجته من جيبك واستكت فإن الله يرضى عنك. الله أكبر، رضا الله ينال باستعمال عود من العرق بجنيه، رضا الله يرضى الله عنك. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وابن القيم ذكر ما لا يحصى في فوائد السواك، قال يرضي الرب، يعجب الملائكة، يساعد على النشاط، ويقوي الذاكرة، وإذا ابتدت قبل قراءة القرآن كانت القراءة جيدة، فإنه يعمل على تزويد الحروف وعلى تحسين المخارج ويعمل على علاج الأسنان. وأخبركم أن بعض الناس فرغ نفسه للدراسة عن السواك وأخذ رسالة الدكتوراه في السواك. في كثير من بلدان المسلمين في عود من الأعراض أنت ترضي الله في استعمالك للسواك، فيسن لك ويستحب لك أن تستعمل السواك في جميع الأوقات، وهو أشد استحبابا في هذه الأوقات. أولا عند دخول البيت، إذا دخلت البيت بعد أن تلقي السلام فبادر باستعمال السواك. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولعن الله من سبها من الشيعة الروافض، وأنا لن أكف عن سب الشيعة ما حييت، فليس منا ولسنا منهم وليس لنا بإخوان، ولن أتخلى عن أساسيات العقيدة الإسلامية السلفية وليكن ما يكون. قالت رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يبدأ بأي شيء؟ زوجه. قالت كان يبدأ بالسواك. ويستحب لك ثانيا عند الاستيقاظ من النوم، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بوضع السواك عند رأسه إذا نام، فإذا استيقظ بادر واستاذ مع الدعاء الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. طيب، وعند قراءة القرآن ثالثا، وعند الوضوء رابعا، وعند الصلاة خامسا، وعند تغير رائحة الفم. إذا أحسست بتغير، بعض الناس إذا لم يتكلم وسكت طويلا فإنه يشعر بتغير في رائحة الفم، هذا التغير من كثرة الصمت، وربما أتى أيضا من كثرة الكلام، وربما أتى أيضا من تناول بعض الأطعمة. فقم باستعمال السواك عند الوضوء وقبل المضمضة وقبل الدخول في الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم، أشد استحبابا في هذه الأوقات أنت ترضي الله إذا استعملت السواك. والسواك من شعائر الله، فلا يجوز لأحد أن يستهزئ به. بعض الناس يضحك، لا، احنا زمن
الذرة و الذبذبات، صعد الناس في القمر، ثم بعد ذلك تتكلمون في السؤال يأتي الفرشاة والمعجون. طيب لا بأس، لكننا لا نستغني عن شعيرة من شعائر الإسلام. شعيرة؟ نعم شعيرة، كان صلى الله عليه وسلم على فراش الموت في حجر أم المؤمنين عائشة. يطيب لي أن أتحدث عن أم المؤمنين، فحبها مزروع في قلب وجدان طبعا، وأحب سائر الصحابة وكل أهل البيت، لكن أم المؤمنين عائشة هذه التي عاشت مع النبي صلى ونقلت لنا العلم، فهي أفضل النساء في العلم في هذه الأمة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، زوج في الجنة، ومات وهو نائم في حجرها، وقبل أن يموت اغتنى طريقه بريقها، فمن حبي لها سميت ابنتي باسمها، أسأل الله أن يحشرني معها ومع سائر أصحاب النبي وأنتم كذلك، صلوا على النبي. إذا تمضمضت واستنشقت ثلاثة من غرفة واحدة، فاملأ كفيك بالماء وقم بغسل الوجه، ولا بد أن تعرف حدود الوجه طولا وعرضا. أما عن حدوده طولا فمن منبت الشعر المعتدي هكذا، لا بد أن تبدأ هكذا. بعض الناس يغسل عينيه ويغسل أنفه والفم، خطأ. الحمد لله، من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الزق ها هنا طول، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا هكذا، لابد أن تعم الوجه بالماء ثلاث مرات. رجل يغسل عينيه، يغسل نصف الوجه، هذا ما توضأ، ويجوز لك أن تتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا. أوضح وأقول، استيقظت من النوم وجدت أن الماء قليل. رجل في الجيش، الماء عديد، في الصحراء الماء عديد، فإذا غسل العضو مرة واحدة فالوضوء صحيح. طيب مرتين جائز، طيب ثلاثة، هذا هو الأكمل ولا زيادة على ذلك، فإذا زدت على ذلك كنت من أصحاب الوسوسة. الوسوسة خطيرة، بعض الناس يتوضأ ويشوف ثم يعود، فضيع الركعة الأولى والثانية وضيع الصلاة، وربما ما طابت نفسه بمدح رأسه كما سيأتي، وإنما وضع رأسه تحت الماء من باب زيادة الاطمئنان، خطأ، هذا تنطع. كالذي قام بالاستنجاء قبل أن يتوضأ، خطأ. الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، ما تحتاج إلى الاستنجاء قبل الوضوء في كل مرة، هذا أمر شاق جدا، وما أمرنا به الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، حتى وإن أخرجت ريحا، فأنت تقول يا شيخ أخرجت ريحا، هل لابد أن أستنجي ثم أتوضأ؟ لا، خطأ يا أخي، بعد قضاء الحاجة يجب عليك الاستنجاء، وما سوى ذلك فتوضأ. طيب، فإذا غسلت وجهك وخللت اللحية الكفيفة ولا مستحب، قم بعد ذلك بغسل الذراعين. تعودنا منذ الصغر أن نغسل الذراع من ها هنا من المعصم هكذا، لا خطأ. الصواب أن تبدأ بغسل الذراع من أطراف الأصابع مع إدارة الماء على العضو مع التخليل، مع التسليل. ما معنى التخليل؟ عفوا، التخليل يكون بين الأصابع، مع التسليل أن تغسل العضو ثلاثا ثلاثا مع إدارة الفم، مع إدارة الماء هكذا حول الذراع مع التدليك، أن تدلك العضو بيدك هكذا، وأن تبدأ بغسل العضو من أطراف الأصابع مع مراعاة ووجوب أن يجاوز الماء المرفق. بعض الناس يشمر هكذا إلى نصف الذراع، وبعضهم لا يصنع هكذا وإنما يقوم بوضع الذراع هكذا ويرفع هكذا مع القدمين، ثم بعد ذلك يريد أن يدرك الصلاة. كان علي رضي الله تعالى عنه إذا توضأ أصابته رعدة، فقيل له في ذلك، فقال اسكنوا عما قليل سأقف بين يدي ملك الملوك. يصاب بالرعدة، يتغير لونه إذا توضأ من شدة الموقف. فاحضروا عظمة الله فرفعهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. لابد أن يجاوز الماء المرفق هكذا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، إلى هنا بمعنى مع المرافق، ثم بعد ذلك مدح الرأس والمدح هكذا. وإذا نظرت إلى المتوضئين ما رأيت رجلا يمسح رأسه كالرجل الآخر، إما أن يمسح شعره. اسكت يا ولد، استمع إلى الدرس. إن أن يمسح نصف الرأس، أو أن يمسح مقبلا ولا يعود، أو أن يقوم بغسل الرأس. طيب ما الصواب؟ الصواب أن تقوم ببل الكفين بالماء، ويسمى بمسح الرأس لا بغسل الرأس، مسح. فإذا قمت ببل الكفين بالماء مسحت منها هنا من أول الناصية هكذا، ثم تذهب إلى القفا وتعود من حيث بدأت، والمسح مرة واحدة، لا ثلاث مرات، لا عشر مرات، لا عشرين مرة. قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال واغسلوا رؤوسكم، فقم بين الرأس والمسح. أكرر وأقول المسح بعد بل الكفين هكذا، أن تبدأ من الناصية حتى وإن كنت أطلعت من منبت الشعر المعتاد هكذا إلى القفا وتعود من حيث بدأت، خلاص قضي الأمر. وبنفس البدن الذي في يديك قم بمسح الأذنين أيضا، لا بغسل الأذنين ظاهرا وباطنا هكذا. طيب يا شيخ الماء جف، لا بأس أن تأخذ ماء جديدا للأذنين مرة، لا عشرين مرة، لا خمسين مرة، هكذا 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 خطأ. ثم بعد ذلك قم بغسل الرجلين، ولا مجال لمسح الظهر، ولا مجال لمسح القفا، لا مجال لمسح الرقبة، ولا مجال لمسح القفا. فهذا وذاك كلاهما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال لمسح القفا ولا مجال لمسح الرقبة، فكل هذا من المخالفات. ثم بعد ذلك قم بغسل الرجل اليمنى مع تخليل الأصابع، مع العناية بغسل الكعب وبغسل العقب. العقب هذا نطلق او نسميه نحن بماذا؟ العقب هذا نسميه بالكعب، هذا يسمى بالعقب. اما عن العظمتين فهما في اللغه يسميان بالكعبين، فلا بد من ايصال الماء الى العقب والى الكعب، وان يجاوز الماء الكعب مع تخليل الاصابع كما امر صلى الله عليه وسلم، وكما قال لاصحابه، والحديث في الصحيحين ويل للاعقاب من النار. اذن فهذا الذي يقرر ويقوم بوضع الرجلين تحت الماء وما اعتنى بغسلهما وبتخليل الاصابع وما اعتنى بايصال الماء حتى جاوز الكعبين، فهذا ما توضا. ثم بعد ذلك ما ترك لنا مجالا صلى الله عليه وسلم للتأديب، يتوضأ فإذا انتهى وفرغ من وضوئه زمزم جمعا. لكن زمزم هناك في المملكة، سقاني الله وإياكم منها، قلوا أمين. زمزم هناك في مكة والمدينة، ما في زمزم. طيب إذا خرج من الخلاء قال لأخي شفيتم، قال عفيتم. لا يا أخي، ما في شفيتم ولا عفيتم، في غفرانك عند الخروج من الخلاء. أنا أدعو يا أخي، لماذا تشددون عليك يا أخي؟ نحن لا نشدد والله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الاختراع في الدين مرفوض في الدنيا، ممنوع. لا، عليكم بتطويل الدنيا كيفما شئتم. بعضهم يقول يا شيخ لو كان صلى الله عليه وسلم حيا لركب الطائرة، ومن قال بخلاف ذلك؟ من الذي يمنع التصور؟ بل على النقيض من ذلك، يجب على المسلمين أن يكونوا هم الأوائل في كل مجالات، في العلم والهندسة والطب والفلك. فالإسلام لا يدعو إلى التخلف وإلى الرجعية وإلى تقليد الغرب الكافر، حتى لا نكون إماعا، يدعو إلى التطوير. نريد الأفداد من أهل العلم في كل المجالات، في كل المجالات. فالإسلام لا يحارب التطور، لكن الدين قد اكتمل. العبادات توقفية، ما في تأليف، ما خلاص. من استدرك أو من أتى بسنة ما فعلها صلى الله عليه وسلم ويزعم أنها من السنن فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة عبرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما فعلت هذه وهذه أتت من عندي خذوا يا مسلمين لا البدع ذلك فإننا نشد في أمر البدع لأن أمرها خطير البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة لماذا؟ لأن الذي يزني ربما تاب ويزني أو يسرق ويشعر بالذنب أما عن صاحب البدعة فيعلم أنه على الحق فمتى يتوب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الكبيرة أمره تاب عن صاحب البدعة أضرب لك مثلا رجل قتل صاحب الكبيرة ما كفر ويشعر بالذنب عسى الله أن يغفر له ورجل آخر يجلس في المسجد يعبد الله بالبدعة الصوفية يهو 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 الله 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 مع الرب إذا ذهبت إليه وكلمت قال لك إني معي الأدلة إننا قرأنا كذا وكذا تحاربون السنة يزعمون أنهم على الخير فأيهما أقرب إلى الدولة الذي تلبس بالمعصية ويندم أم هذا الذي يعبد الله على ضلال ويزعم أنه على شيء فالبدعة خطيرة إذن أيها الإخوة الأحباب فلنتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك مكروهات في الوضوء لكني أردت أن ألخص تلخيصا وأيضا ينهى عن الإسراف إذا أردت أن تتوضأ فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد أتدري ما المد إذا ملأت كفيك بالماء فإن هذه المياه تكفي كي يتوضأ صلى الله عليه وسلم بملء الكفين بالماء وكان يغتسل بالصاع أتدري بالصاع؟ أنا بالسلام صار جنوبا يغتسل بالصاع أربعة أمداد والمد أن تملأ الكفين بالماء أربعة أمثال المد يغتسل بهما صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد من إناء واحد ويؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجه وهي أيضا كذلك يجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها ولا حياء في ذلك طبعا هناك مسائل خاصة بين الرجل والمرأة نحتاج إلى السؤال وإلى التفقه فيها وإلا لوقعنا في الكبائر والعياذ بالله لأن القرآن عالج هذه القضايا ويسألونك على المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض معناها إياك أن تجامع زوجك وهي حائض فإذا فعلت فأنت على خطر عظيم وهذه كبيرة من كبائر الذنوب طيب ماذا يا رب جامع فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن حتى يطهر فإذا انقضى الحيض واغتسلت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرض ولا يجوز لك أن تجامع في الدبر هذا حرام لأن هذا من أفعال قوم لوط فالقرآن ما ترك شيئا من الأمور المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل يا رسول الله المرأة إذا رأت الماء هل يجب عليها الغسل؟ المرأة قامت من نوم مختلفة أما هذا موقف حد شعر مثل يا نعم النسوة يتفقهن في الدين قال نعم إذا رأت الماء فبما يشدها ولدها نعم يجب عليها ان تغتسل اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من المتفقين في الدين طيب هناك مساله او امر يتعلق بالوضوء يحتاج الى ايضاح او هناك امر يتعلق بفقه الوضوء قبل ان نبادر المشي
الوضوء على الشراب
المسح على الجوربين يحتاج الى دقه خاص فالكلام فيه طويل واظن انني قد تحدثت لكن لا باس بالاعاده ففيها كتاب بارك الله فيك المسح على الجوربين يحتاج الى دقه خاص بارك الله فيك نسال الله تعالى ان يتقبل